أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كلامنا كان في مقام الإجابة عن الاعتراض الأول على جعل الأمارة على جعل الحكم الظاهري عموما. أما المحذور الأول والاعتراض الأول فكان عبارة عن أن الحكم الظاهري إذا جعله المولى فإما أن يكون مطابقا للحكم الواقعي، عليكم السلام ورحمة الله، وإما أن يكون مخالفا له. فإذا كان مطابقا للحكم الواقعي، عليكم السلام، فيلزم من ذلك اجتماع المثلين وهو محال. وإن كان مخالفا له من غير سنخه، فقد تقدم أن الأحكام التكليفية متضادة فيما بينها، فيلزم اجتماع الضدين. بالنتيجة جعل الحكم الظاهري يؤدي إلى أمر مستحيل على كل حال. هذا كان الإشكال، الاعتراض الأول. المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه أجاب عن هذا الاعتراض بقوله، سمعنا نلخص قوله حتى نذكر جواب السيد الشهيد عليه، بقوله: المولى عندما يجعل الحكم الظاهري وهو الحجية، قدر متيقن من الحكم الظاهري والحجية، حجية الخبر، حجية الظهور، عندما يجعل المولى الحكم الظاهري فإن المولى لا يقوم بجعل حكم تكليفي حتى تقول لي بأن هذا الحكم التكليفي إما موافق للحكم التكليفي الواقعي وإما مخالف للحكم التكليفي الواقعي وتوقعني في التضاد أو في التماثل، وإنما المولى في مورد جعل الحكم الظاهري ما يقوم به من جعل للحكم الظاهري هو أنه يتمم كشف الظن، يتمم كشف الحكم الظاهري عن الواقع. الأمارات أوليست كاشفة عن الواقع بنسبة ما؟ كاشفة عن الواقع، صحيح؟ الذي يقوم به المولى ما هو؟ فقط وفقط هذا الكشف الناقص للأمارات عن الواقع يقوم المولى بتتميمه، لا أنه يقوم بتتميمه شيخ عباس تكوينا، يعني ما بيجعل الكاشف 80% 100%، لأننا لا نتكلم عن المولى بما هو مكون وما هو خالق، وإنما نتكلم عن المولى بما هو مشرع مولى. وإنما المولى بلحاظ الآثار التي يريدها وموضوع الآثار التي تنطبق يقول هكذا: كما أن العلم تترتب عليه آثار غير الآثار التكوينية للعلم، العلم له آثار تكوينية منها حصول الجزم لدى النفس. لا يدعي المحقق النائين أنه بجعل العلمية الأمارة يحصل هناك جزم لدى النفس، لا، وإنما يقول الآثار التي تترتب بين في علاقة الموالي والعبيد للعلم وهي منجزية والمعذرية وما شاكل ذلك يرتبها المولى بتتميم الكشف على الأمارات. والنتيجة أنه في مورد الأمارات المولى لم يجعل حكما تكليفيا حتى تقول لي هذا الحكم التكليفي إما مطابق للواقع وإما مخالف للواقع، وإنما ما قام به المولى أنه تمم كشف هذه الظنون، تمم كشف الأمارات. واضح؟ إن قلت طيب ما الأمارات قد تخالف الواقع التي تمم كشفها وقد تطابق الواقع، يقول لك فلتخالف وتطابق، حالها كحال العلم، العلم التكويني إسا مش قد يخالف الواقع وقد يطابق الواقع. ففي مورد المخالفة يكون هناك معذرية، في مورد الموافقة الحمد لله يكون الحكم الفعلي والحكم الواقعي. واضح إن شاء الله؟ فإذا هكذا استطاع أن يخرج المحقق النائيني بنظره من الإشكالية، أن الإشكالية كانت تكمن بوجود حكم في قبال الحكم الواقعي، فبين المطلب على أساس أنه لا يوجد حكم في قبال الحكم الواقعي. بالأمس طبقنا عبارته مش هيك؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، فإذا لاحظوا كيف حتى يتضح الجواب تماما. الاعتراض ماذا كان؟ الاعتراض كان وجود حكم مضاد للحكم الواقعي بحسب المبادئ. شايف؟ المحقق النعيمي ماذا قال؟ قال لا يوجد حكم ليضاد الحكم الواقعي، وإنما يوجد حكم وضعي، يعني لا يوجد حكم تكليفي. واضح إن شاء الله؟ السيد الشهيد لا يرتضي جواب المحقق النائم. لما؟ يقول السيد الشهيد تعالى معي لننظر. عندما قرأنا في الحلقة الثانية وهنا، عندما نقول أن هناك حكمان بينهما تضاد، هل التضاد بين الجعلين والاعتبارين؟ يعني عندما أقول تجب الصلاة، تجب الصلاة على الحائض، تحرم الصلاة على الحائض، خمس ميات تضاد تام، وجوب حرمة، هل التضاد مركزه الجعلين؟ التضاد مركزه ما هو؟ مركزه المبادئ، صحيح؟ نقول للمحقق النائم الحكم سواء كان وضعي أو تكليفي أليس له مبادئ؟ له مبادئ أو ما له مبادئ الحكم؟ له مبادئ. مجرد أن تقول أيها المحقق النائيني هذا الحكم ليس حكما تكليفيا، وإنما الذي قام به المولى هو الطريقية والعلمية هو تتميم الكشف، لا يغير من واقع التضاد شيئا، لأن التضاد بحسب المبادئ. والحكم الوضعي قد يكون له مبادئ كالحكم التكليفي، فالتضاد لم ترفعه أنت من أساسه، وإنما الذي ذكرته تغيير في صيغة الحكم المجعول للحكم الظاهري. يعني بعبارة أخرى، المشكلة كانت في أن الحكم الظاهري متضمن لمبادئ مضادة أو مماثلة لمبادئ الحكم الواقعي، وما قدمته أيها المحقق النائيني أنك غيرت صيغة الحكم الظاهري من حكم وضعي إلى حكم، من حكم تكليفي إلى حكم وضعي عبارة عن جعل العلمية أو جعل الطريقية. جعل العلمية أو جعل الطريقية هذه صيغة جديدة، تصور جديد عن الحكم الظاهري، وهذا ليس تصرفا في روح الحكم الظاهري بما يخدم المطلب في المقام، هو تصرف في روح الحكم الظاهري في مطالب أخرى. ولكن بلحاظ مطلبنا لابد أن تجيبنا عن سؤال أن هذا الحكم الظاهري هل هو ناشئ من مصلحة، من مفسدة أم لا؟ فإن قلت لي بأن الحكم الظاهري ناشئ من مصلحة ملزمة وشوق أكيد، صار عندي تنافي بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، فعادت المشكلة. وإن قلت لي بأن الحكم الظاهري وهو العلمية أو الطريقية غير ناشئ من مصلحة أو مفسدة، شو بقول لك حينئذ؟ بقول لك حينئذ إذا كان يمكن أن ينشأ الحكم من دون مصلحة ومفسدة فليكن حكما تكليفيا أو حكما وضعيا، ما في فرق. لاحظتوا؟ يعني بعبارة ثانية يقول المحقق النائم النكتة هي هنا، هل أن الحكم الظاهري له مبادئ أو ليس له مبادئ؟ إن كنت تقول هذا الحكم له مبادئ فالمحذور يأتي سواء عبرت عنه بالطريقية أو عبرت عنه بالحكم التكليفي. إذا كنت تقول ليس له مبادئ فالمحذور يرتفع سواء عبرنا عنه بالحكم التكليفي أو عبرنا عنه بالطريقية. بالنتيجة الطريقية التي ابتكرتها لا تغير في واقع المسألة شيئا. عنده هذا التعبير السيد الشهيد أن هذا الكلام لا يقدم في حقيقة المسألة شيئا. ما أدري واضح الجواب كيف صار؟ يعني كلام المحقق النائري لم يمس روح الإشكال وجوهر الإشكال. جوهر الإشكال أين؟ أنه في مبادئ ولا ما في مبادئ. المحقق النائري الذي قدمه أنه غير الصياغة، قال لي الحكم الظاهري، جعل الحكم الظاهري ليس حكما تكليفيا إنما هو جعل علمية. واضح إن شاء الله تم هذا. وبعبارة أعمق نقول هكذا: المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه، إذا ثبت هذا يا إخوان فينا نحكي لبعضه، إذا ما ثبت ممكن يشوش هذا، فثابت واضح عند الجميع إن شاء الله. لا ليس له لا يعني بعبارة أخرى نحن نسأله هذه العلمية على أي أساس جعلها المولى؟ لها مبادئ أو ليس لها مبادئ؟ إذا قلنا لها مبادئ برجع المحذور، إذا قلنا ما لها مبادئ بقول ليش تعذب حالك وتجعل ما بين محل الحكم التكليفي علمية، خلي الحكم التكليفي أريح لراسك. بهذه الطريقة واضح. وبعبارة أعمق نقول هكذا: جعل الحكم الظاهري سواء كان بلسان المنجزية العلمية الطريقية تكليفي غير تكليفي، نسأل، إما أن يستلزم موقفا عمليا من قبل المكلف، وإما أن لا يستلزم موقف عملي من قبل المكلف. يعني هذا الحكم اللي بيجعله المولى الحكم الظاهري، أو بده يأثر ولو بالالتزام، كمان ما تقول لي إنه الحكم الوضعي ليس له توجيه مباشر، إما أن لا يؤثر ولو بالالتزام على حياة المكلف العملية، وإما أن يؤثر. إذا كان لا يؤثر على حياة المكلف عمليا فعل ترك ما أدري ماذا، فإن هذا الحكم الوضعي أو التكليفي له لا يكون موضوعا لحكم العقل بلزوم الطاعة. واضح؟ هذا إذا كان لا يستلزم. طيب إذا كان يستلزم آثار عملية، فنقول هو إما يستلزم آثار عملية بسبب وجود مبادئ، وإما أن يستلزم آثار عملية بدون وجود مبادئ له ملاك وإرادة. إذا كان يستلزم ولا مبادئ وراء هذا الحكم، فهذا حينئذ مثل ما قلنا من شوية، حينئذ يعني يمكن أن تصور حكم لا مبادئ له، فحلت المسألة ولا حاجة لتغيير نوع الجعل من طريقية أو تكليفية. يعني الطريقية والعلمية وكون حكم تكليفي أو غير حكم تكليفي لا يغير من واقع المسألة. وإن كان له مبادئ فبالنتيجة ماذا؟ المحذور يبقى على حاله. واضح إن شاء الله؟ هكذا أجاب السيد الشهيد عن مطلب المحقق النائيني. أتصور هذا المقدار يكفي للبيان. نطبق العبارة بعد فيه ممكن نعمق أكثر، نذكر إشكالات. إذا أنتم ذكرتوا إشكالات بخدمتكم فينا نجاوب عنه. شيخ مصطفى، شيخ حسن، كل الإخوان، إذا حدا منكم شيخ عباس، شيخ محمد، شيخ غسان، شيخ كلكم يا أخي، إذا واحد غتر سيد علي المدني، إذا حدا ذكر إشكالات نقدر نعمق المطلب بعد أكثر. إذا ما ذكرت الإشكالات نتوقع عن شوش.
الحكم لا مش ضروري يكون نفس مبادئه. إذا لا هو إذا له مبادئ شو يعني؟ يعني صار في ميلاد مقابل ميلاد. كيف؟
يعني هو حاليا أنا حاليا لدي حكم مشكوك اللي هو وجوب صلاة الجمعة. وجوب صلاة الجمعة أوجبها الله سبحانه وتعالى لوجود مبادئ وجود مصلحة معينة. حاليا هذا الحكم مشكوك. عندما جعل المولى الحجي هذا الحكم المشكوك بما هو حكم مشكوك لا بما هي وجوب صلاة الجمعة.
هل أنت غيرت طرح المحقق النائم؟ نحن ما نحافظ نحن ما نحافظ على طرح المحقق النائني. المحقق النائني شو طرحه؟ طرح المحقق النائني انه المبادئ موجوده جيد للحكم الظاهري، والمبادئ موجوده للحكم الواقعي، والمبادئ للحكم الظاهري والواقعي في نفس المتعلق، مثل ما هيجي معنا بعد شوي بجواب السيد الهوي. المبادئ في نفس المتعلق ومع ذلك يرتفع المحظور. سيد شهيد عم يقول له لا لا يرتفع المحظور. لا يعني بيذكروا حتى لو كانوا من سنخان مثل ما قالوا سيد شهيد قبل أنه هذا تغيير في التعبير بالنتيجة هذا الحكم الوضعي يقول له ارتباط بمقام العمل. أنا كرمال هيك ذكرت البيان الثاني كرمال هذا السؤال أو الإشكال اللي بيطرح هذا إذا كان له ارتباط في مقام العمل فمن نقول لك على أي أساس له ارتباط؟ على أساس مبادئ، يعني صار في مبادئ مقابل المبادئ الواقعية، على أساس عدم وجود مبادئ حينئذ لسه تغير. فلنفترض حكم ظاهري لا مبادئ، حل بتحل المشكلة.
الحكم الظاهري لا يكون مبادئ مش مشكلة.
هلأ سيأتي معنا في ختام المطلب أنه ما النتيجة فيه.
في مقام العمل بأثار العمل،
لا لا لا، هو مراد من السيد الشهيد يعني تأثير على فعل المكلف، هذا مراده، وبالنتيجة في مقام العمل اللي هي بتدق آثار الحكم الظاهر، لكن عم نعبر شو يستلزم إنه حكم وضعي ما له تحريك مباشر. نقرأ إن شاء الله. والجواب على ذلك أن التضاد بين الحكمين التكليفيين ليس بلحاظ اعتباريهما حتى يندفع التضاد بمجرد تغيير الاعتبار في الحكم الظاهري من اعتبار الحكم التكليفي إلى اعتبار العلمية والطريقية، بل التضاد بلحاظ مبادئ الحكم كما تقدم في الحلقة السابقة. طيب الإشكال وين؟ هذا الإشكال. وحينئذ إذا تم ذلك نقول فإن قيل بأن الحكم الظاهري أيا ما كانت صيغته تكليفي أمارية علمية، فإن قيل بأن الحكم الظاهري ناشئ من مصلحة ملزمة وشوق في فعل المكلف الذي تعلق به ذلك الحكم، شو صار عندي؟ صار في شوق للظاهري وشوق للواقعي. شو يعني المولى عنده إيه ولا شوقان بعرض بعضهم؟ حصل التنافي بينه وبين الحرمة الواقعية مهما كانت الصيغة الاعتبارية لجعل الحكم الظاهري. وإن قيل بعدم نشوء الحكم الظاهري من ذلك، يعني من مصلحة وما تأكل ذلك، طيب كيف تصوري أن الحكم الظاهري لم ينشأ من مصلحة؟ كما لو قلنا بأن مصلحة الحكم الظاهري في نفس جعله. كيف يعني مصلحته في نفس جعله؟ لاحظ معي كيف. بأن يقال أنه هناك مصلحة في أن يعالج المولى حالات الجهل بالواقع من دون أن يكون هناك مصلحة في المتعلقات. لاحظ معي كيف. المكلف طارة يكون عنده علم بحكم المولى الواقع، وأخرى يكون لديه جهل بحكم المولى الواقع. أفرض حكم المولى الواقع هو وجوب القصر في الصلاة. المكلف جاهل، عنده خبر واحد بس، جعل الحكم الظاهري لمصلحة في نفس الجعل. شو معناته؟ يعني أن يجعل المولى وجوبا
للصلاة وجوب ظاهري، وجوب قصر ظاهري، لا يعني أن هناك مصلحة في أداء صلاة القصر، يعني ما في مصلحة في نفس العمل، في نفس متعلق الفعل، وإنما المصلحة موجودة في أن لا يترك المولى عبيده، المصلحة في نفس أن يتكلم المولى عن حالة الجاهل، المصلحة أو المفسدة تكمن في نفس أن يجعل المولى شيئا في حالة الجهل، في مقابل أن المولى ثاني شو يقعد ما يعبر عبيده، بس كيف؟ لا يعبأ بعبيده. فإذا يقول في حينئذ سيد شهيد: وإن قيل بعدم نشوء الحكم الظاهري من مبادئ، ولو بسبب القول، ولو بافتراض قيام المبادئ بنفس جعل الحكم الظاهري، يعني ولو قيل بعدم نشوء الحكم الظاهري من مبادئ، يعني وين؟ في المتعلق. بسبب أن قيل، يعني لو قيل كذا، ولو بسبب، لأننا نفترض أن المبادئ أين تكمن؟ في نفس الجعل، زال التنافي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. ليه؟ لأن أحدهما بو مبادئ، أحدهما بي مبادئ، أحدهما له مبادئ، أحدهما ليس له مبادئ، فما عاد عندي تنافي، سواء جعل هذا حكما تكليفيا أو بلسان جعل الطريقية. واضح إن شاء الله؟ بس هذه الجملة المعترضة وضحت؟ ولو بافتراض قيام المبادئ؟ واضح إن شاء الله؟ الجواب الثاني عن الاعتراض ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. أيضا قبل أن نذكر هذا الجواب نذكر مقدمة. السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه عندما تعرض لهذا المطلب شقق المطلب إلى شقوق ثلاثة، يعني مشكلة التضاد بين الحكم الواقعي والظاهري تعرض لها السيد الخوئي وشققها إلى ثلاث شقوق. قال: الكلام تارة عن الأمارات، أن الحكم الظاهري عنده إياه ثلاث أنواع: أمارة، أصل تنزيلي، وأصل عملي بحت، يعني أمارة واستصحاب وبراءة واحتياط. براءة واحتياط يعني أصل عملي بحت، استصحاب عنده أصل تنزيلي، والأمارات مثل خبر الثقة ومن شك. الجواب الذي هو منقول، الجواب المنقول عن سيد الخوئي هنا لم يذكره السيد الخوئي في الأمارات. سيد الخوئي بالأمارات بحسب الظاهر يرتضي كلام أستاذه النائيني، جيد؟ وإنما يذكر هذا الجواب عن محذور التضاد أين؟ في الأصول العملية البحتة، لأنه التنزيلية إلى نحو كشف، وفي كلام أنه هي أمارات أو ليست أمارات مثل الاستصحاب، لها نحو كشف عنده. فإذا هذا الجواب الذي يذكره السيد الخوئي هو جواب مختص بالأصول العملية. لا لا، هذيك أحكام ظاهرية. عم أقول جواب السيد الخوئي عن محذور التنافي بين الحكم الظاهري والواقعي أقسم لثلاث أقسام. قال: بالنسبة للأمارات أنا بأمل كلام النائم، بالنسبة للأصول التنزيلية أنا بأمل كلام المحقق النائم، بالنسبة للأصول العملية أنا ما بقبل كلام المحقق النائم. آتيكم بجواب جديد. فالجواب الذي يذكره السيد الخوئي هنا هو جواب يرتبط بالأصول العملية، هذا أولا. ثانيا يكون السيد الشهيد بهذا الذي صنعه شو عمل؟ أعطانا جواب كامل من دون ما يحسسنا، يعني أعطانا جواب مرتبط بالأمارات اللي هو ذكر المحقق النائم، وعطانا جواب مرتبط بالأصول العملية اللي هو عم يذكره هلأ مين؟ السيد الخوئي. الأمر الثالث كمقدمة أن السيد الخوئي بحسب الظاهر في هذا الوجه متنبه إلى الإشكال الذي قد يرد على ما ذكره المحقق النائم. أما الجواب من بين مجمله نرجع نذكره بالتفصيل. خلاصة ما يريد أن يذكره السيد الخوئي هكذا، يقول:
حتى نقول أن هناك تنافي بين الحكم الواقع والحكم الظاهري، لابد أن التنافي وانقلنا بالمبادئ، لابد أن يكون مركز التنافي واحدا. يعني أنت يشترط في التضاد وحدة المحل، شايك؟ وحدة الجهة، وحدة الحيفية، شايك؟ سيد الخوي بدي أقول لك التنافي الذي قد يتصور بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، وإن كان للحكم الظاهري مثلا مبادئ، ليس تنافيا في نفس المحل والموضع، وإنما تناف في موضعين مختلفين. بيان ذلك. يقول السيد الخوئي الأحكام الواقعية مبادئها تثبت في متعلقاتها. يعني هلا إذا قال للمولى تجب الصلاة، صلاة القصر، المبادئ أين هي ثابتة؟ في فعل صلاة القصر، في المتعلق، يعني أداء صلاة القصر هو الذي يحقق المصلحة التي للمولى، صح ولا لا؟ يعني المصلحة أين تكمن؟ في نفس المتعلق الخارجي. فحتى يقع التنافي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، لابد أن تكون مبادئ الحكم الظاهري أين تقع؟ في نفس هذه المبادئ. واضح؟ والحال أن الحكم الظاهري مبادئه ليست في المتعلق، وإنما في شيء آخر. هذا إجمال كلام السيد الخوئي. واضح إن شاء الله؟ تفصيل الكلام. بقول السيد الخوئي لا شك ولا ريب، بيذكر السيد الخوئي، فينا نذكر مقدمتين، مقدمة الأولى لا شك ولا ريب بأن التنافي بين الأحكام ليس في الاعتبار، وإنما هو في المبادئ، ويتحقق التنافي بين المبادئ باعتبار أن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون محبوبا ومبغوضا، له مصلحة، فيه مصلحة وفيه مفسدة. واضح؟ يعني فيه مصلحة ملزمة ومفسدة ملزمة. واضح؟ لا يمكن. فإذا التنافي يتحقق بين الحكمين من جهتين، الجهة الأولى بين مبادئهما، إذ يستحيل أن يكون للشيء الواحد مصلحة ومفسدة، مصلحة تامة ومفسدة تامة، ويستحيل أن يكون الشيء الواحد مبغوضا ومحبوبا في آن واحد، صح؟ والجهة الأخرى أن يكون التنافي في مقام الامتثال. جيد؟ بأن يكون الحكم الأول يتطلب الفعل، والحكم الثاني يتطلب الترك. واضح المقدمة الأولى؟ فإذا يا أخوان، جواب السيد الخوئي يتألف من مقدمتين. يقول التنافي بين الحكمين له منحيان، له جهتان، له موضعان، المبادئ ومتطلبات الامتثال. بتعبيره للسيد الخوئي شو بيعبر؟ بيقول المبدأ والمنتهى. واضح؟ إذن هي المقدمة الأولى. ليش يستحيل التنافي بين الحكمين في المبادئ؟ إذ يستحيل ثبوت محبوبية ومبغوضية لشيء واحد في آن واحد، شايف؟ طيب ليش من متطلبات الامتثال يستحيل أن يكون هناك تنافي؟ يقول إذ يستحيل أن يطلب المولى من المكلف فعل الشيء وتركه في آن واحد. بعض هو المقدمة الأولى، مش دي الجواب، المقدمة الأولى ده جوابه. واضح؟
نأتي إلى المقدمة الثانية. شو يقول الخوئي؟ بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي لا يوجد تناف، لا بين مبادئهما ولا بين امتثالهما. واضح؟
هذا جوابه. طيب وضحت كيف يا أخوان؟ طيب تقول له سيد الخوئي كيف لا تنافي أيها السيد الخوئي بين مبادئهما؟ يقول أما بلحاظ المبادئ لا تنافي. لما؟ لأن مبادئ الحكم الواقعي أين؟ في متعلقه، ومبادئ الحكم الظاهري في نفس جعله.
واضح؟ طيب أما في مقام الامتثال فأيضا لا يحصل تنافي. ليش لا يحصل تنافي في مقام الامتثال؟ لأنه لا يمكن أن يكون الحكم الواقعي مع الحكم الظاهري فعليين. ليش؟ يقول لأن الفعلية الحكم الواقعي متوقفة على وصوله والعلم به، وفعلية الحكم الظاهري متوقفة على الشك في الحكم الواقعي.
واضح كيف؟ لاحظ السيد الخوي ايش عم يقول بعبارة لطيفة بلدية.
عم يقول يا اخي انت عم تفترضوا تنافي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. هو التنافي وين مطرح؟ في مطرحتين، فيش له ثالث.
هيك عم يقول السيد الخوي،
لا مكان ثالث للتنافي. التنافي اما بين المبادئ، لانه التنافي قد تفترضوا بين المبادئ، قد تفترضوا بين الجعلين، قد تفترضوا بين اللسانين، قد تفترضوا بين الامتثالين، هول أربعة.
بين الاعتبارين ما إلو قيمة، وبين اللسانين ما عم نحكي نحن عن محذور تعارض، عم نحكي عن بحث ثبوتي. فبينحصر بينحصر التنافي على فرض وجودي إما بين المبدأين وإما بين الامتثالين. صح؟ تنافي بين أي شيئين، هكذا على مستوى الأحكام عم نحكي تنافي بين حكمين، هذا هو محله. طيب إذا أتينا إلى التنافي بين المبادئ، طيب مبادئ الحكم الواقع بديش يكون المحل واحد، لأنه المحل مختلف. لأن مبادئ الحكم الواقع أين هو محلها؟ متعلقات، مثل ما شرحنا من شوي، مع أن مبادئ الحكم الظاهري ليس محلها المتعلق، وإنما محلها نفس الجعل. هلا بالتطبيق عبارة نضرب مثال كيف محلها نفس الجعل. واضح؟ نأتي إلى مرحلة الامتثال. يستحيل أن يتحقق التنافي بينهما في مقام الامتثال ومتطلبات الامتثال. ليه؟ لأن الحكم الواقعي امتثاله متوقف على فعليته، وفعليته متوقفة على وصوله والعلم به. طب أنت لما تعلم بالحكم الواقعي بيبقى في مطرح الحكم الظاهري؟ لا. ولما تعلم بالحكم الظاهري يعني الحكم الواقعي ليس فعليا، فلا تجتمع عليك فعليتين، لا تصل أنت إلى نقطة يقول لك العقل افعل ولا تفعل. واضح إن شاء الله؟ هذا كلام السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. واضح إن شاء الله. مستيق النائني كان يدخن. واضح إن شاء الله يا أخوان. خوش كلام صراحة، خوش كلام ولا لا؟ إيه؟ لا كيف نفس اللي قال المحقق النائني؟ لا لا لا، لاحظوا في فرق بين هذا وبين الذي ذكره المحقق النائني. المحقق النائني في نقطة أغفلها،
هي اللي السيد شهيد أشكل عليها. هو السيد شهيد عشو أشكل على المحقق النائيني؟ أشكل عليه أنه أنت بيانت صيغة جديدة للحكم الظاهر، ولكن ما قلت لي أنه إله مبادئ ولا ما إله مبادئ. شاك؟ لا لا لا، هو ما جاب سيرة بعبارة السيد شهيد بالذيل، في إشارة بهذه العبارة اللي بين معترضين، في إشارة، بس حقيقة مطلب المحقق النائيني إذا بتروح تقرأه، سيد المحقق النائيني ما وضع يده أن هناك مبادئ أو لا يوجد مبادئ للحكم الظاهر، ولذلك هي النقطة اللي نقض منها سيد الشهيد. سيد الخوئي متنبه لها المثل، قال له لا، الحكم الظاهري له مبادئ ولكن ليست في متعلقه. إذا المبادئ ليست في متعلقه ارتفع المحفل. نقرأ هذا المقدار. إيه؟ حل التضاد عمليا هو بس. نعم. ومنها ما ذكره السيد الأستاذ رحمة الله تعالى من أن التنافي بين الحرمة والوجوب مثلا ليس بين اعتباريهما بل بين مبادئهما من ناحية، يعني التنافي ليس بين الاعتبارين بل بين شيء آخر من ناحيتين، المبادئ من ناحية، لأن يعني بين كيف التنافي بين المبادئ، لأن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون مبغوضا ومحبوبا، هذا على مستوى شو الإرادة، ولا يمكن أن يكون فيه مصلحة تامة تقتضي المحبوبية ومفسدة تامة تقتضي المبغوضية، هذا على مستوى الملاك. ليش عم نقول يا أخوان مصلحة تامة؟ لأنه الشيء يمكن يكون فيه مصلحة إلا أنها مصلحة مغلوبة، مثل ما حيجي معنا بعدين ببيان مطلب السيد الشهيد. إحنا ما عم نحكي إنه ما فيه، لأنه قد يكون الشيء حرمه المولى وفيه مصلحة إلا أنها مصلحة مغلوبة، كما في آية الخمر. وشو الآية كانت؟ ما نشو آية الخمر ونفعهما ومنافع للناس، فاعترف الله أنه فيها منافع للناس. لاحظتم؟ نعم. وبين متطلبات، فإذا هي الناحية الأولى، وبين متطلباتهما في مقام الامتثال من ناحية أخرى، يعني وبين ما يطلبه كل هي متطلبات، ما يطلبه كل منهما في مقام الامتثال. كرمال هيك ما أريناها متطلبات، متطلبات اسم مفعول، لأن كل منهما عم بينا كيف التنافي في مقام المتطلبات، لأن كل منهما يستدعي تصرفا مخالفا لما يستدعيه الآخر، هيك التنافي بيحصل. فإذا كانت الآن خلصت المقدمة الأولى شيخ مسلم، هلا المقدمة الثانية. فإذا كانت الحرمة واقعية مثلا والوجوب ظاهريا فلا تنافي بينهما، لا بين المبادئ ولا بين متطلبات الامتثال، فلا تنافي بينهما في المبادئ. لما؟ لأننا نفترض مبادئ الحكم الظاهري في نفس جعله لا في المتعلق المشترك بينهما. لاحظ معي حتى أضرب لك مثالا حقيقيا ذكره السيد الخوئي. لاحظ كيف سيد الخوئي بيقول في مورد جريان البراءة مثلا، في حكم واقعي ولا ما في حكم واقعي؟ كما لو شككت في وجوب شرب التتر، يمثل هو بدخن كان يمثل هيك، كما لو شككت في وجوب شرب التتن أو إباحته. مثل بالحرب روقت شوي. فإذا كما لو شككت في وجوب شرب التتن أو إباحته. شو بقول السيد الخوئي؟ بيقول هناك حكم واقعي، صح أم لا؟ المولى عندما شرع حكما ظاهريا وهو البراءة عن الوجوب، هذا الحكم الظاهر اللي شرع بمورد البراءة، شرع البراءة عن الوجوب، هل الملاك والمبادئ موجودة في نفس شرب التتن؟ يعني المولى عندما يقول لي أنه أنت يجوز لك شرب التتن لأجل البراءة الشرعية،
يعني في بشرب الدخان شيخ حسن مصلحة؟ لاحظتوا؟ ما في مصلحة معناته. أما الحكم الواقعي على فرض وجوده فبيكون في نفس شرب التوتون مصلحة. طيب بتقوله لسيد الخوئي المصلحة أين تكمن؟ بيقول لك المصلحة في أن يشرع المولى شيئا في حالة الشك لأجل التسهيل على المكلفين. لا لاحظوا معي كيف بالنتيجة، يعني هذا شرب التوتون ما فيه مصلحة أو مفسدة. لاحظت معي كيف نفس يعني آحاد الموارد ما فيها مصلحة ومفسدة، الذي فيه مصلحة ومفسدة تشريع البراءة. هيك بصير، لاحظتوا كيف الفكرة؟ بصير التشريع الكلي للبراءة هو اللي فيه مصلحة، اللي هي مصلحة التسهيل على المكلفين. حجية البراءة، نعم، يعني حكم المولى بالبراءة، هذا رفع قول المولى رفع ما لا يعلمون، هذا اللي فيه مصلحة. ما هي مصلحته؟ التسهيل. أما المتعلقات يعني شرب التوتون مش عارف شو هالموارد، لسه مش عم يقترح بالي يعني. كل ياتن هؤلاء الموارد الشك، أحد موارد الشك ما فيها ماذا؟ مصالح ومفاسد. ما فيها، مش ما فيها مصالح واقعية شيخ مصطفى، ما فيها مصالح ظاهرية. يعني أنا المولى عندما يحكم بالبراءة بالنسبة لشرب التوتون، بالنسبة لمثلا أكل لحم الأرنب، بالنسبة 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 للموارد، هذا المورد الخاص لا يوجد فيه مبادئ للحكم الظاهري. يعني هذه البراءة التي ثبتت، هذا الحل الذي ثبت ليس له مبادئ في المتعلق، وإنما المبادئ وين؟ في التشريع العام اللي هو رفع ما لا يعلمون. واضح؟ ما هو مبدأ رفع ما لا يعلمون؟ التسهيل. حطوا كيف يقول سيد الخوئي؟ هو عم يقول سيد الخوئي، عم يقول هو مش إنه مش ناظر أبدا، هو ناظر إلى تشريع حكم كلي يعالج الحالات التي قد تطرأ على المكلف، من دون أن يكون في كل مورد يطبقه المكلف فيه مصلحة في المتعلق. نعم، في مصلحة في التسهيل. ما أدري وضحت الفكرة أو لا. طيب ننقل المسألة لنبين المطلب أكثر. مثال تاني شيخ يوسف، لوان لا أصالة الاحتياط، الشبهات الحكمية قبل الفحص، ألا يجب فيها الاحتياط؟ يجب فيها الاحتياط. جيد. بيقول السيد الخوئي المولى عندما يوجب الاحتياط في هذا المورد، مش معناته هذا الشيخ مصطفى بصير شو بده يحتاط في ذلك، مش معنى ذلك أنه في المتعلق هناك مصلحة. لا، في مصلحة واقعية مجهولة ما بنعرفها، ولكن هذا لا يعني أن المولى عندما أوجب الاحتياط يعني هناك مصلحة قد نشأ عنها وجوب الاحتياط في نفس المتعلق. واضح؟ غير مصلحة الحكم الواقعي. لا، هون ما في مصلحة. بقول لك سيد الخوئي المصلحة موجودة في أن يحترز المولى على أغراضه الواقعية. لاحظته؟ فشو بيقول سيد؟ هذا معنى أنه لأننا نفترض مبادئ الحكم الظاهري في نفس الجعل، في نفس الجعل بهذا النحو، لا في المتعلق المشترك بينه، يعني بين الحكم الظاهري وبين الحكم الواقعي. لأن يعني الحكم الواقعي دائما المصلحة وين؟ المبادئ وين؟ بالمتعلق. الحكم الظاهري ولا مرة بيجي المبادئ بالمتعلق ولا تنافي. ما أدري وضحت الفكرة؟ ولا تنافي بينهما في متطلبات الامتثال، ليعبر عنه سيد الخوي المنتهى. مثل عمل لك الحكم له أول وآخر، أول المبادئ آخر الامتثال. لأن الحرمة الواقعية غير واصلة كما يقتضيه جعل الحكم الظاهري في موارده. ما هو الحكم الظاهري ما هو مورده؟ مورد الشك في الحكم الواقعي، يعني مورد عدم وصول الحكم الواقعي. فلا امتثال لها ولا أحكام الواقعية في ظرف جعل الحكم الظاهري لا امتثال لها لأنها غير فعلية، ولا متطلبات عملية لأن استحقاق الحكم فرع للامتثال، فإذا لأن استحقاق الحكم للامتثال فرع الوصول والتنجس، لأن أي حكم لا يستحق أن يمتثل بنظر العقل إلا عندما يصل. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام ما ذكره السيد الخوئي. ومن أراد أن يتوسع فقد ذكر السيد الخوئي المطلب في الموسوعة الجزء 47 من صفحة 126-127-128. هذا تمام ما يمكن أن يبين به مطلب السيد الخوئي. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. أسعد الله أيامنا وأيامكم، تقبل أعمالنا وأعمالكم، وفقنا وإياكم لكي نبيض وجوهنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، باعتبار أن الأعمال تعرض عليه صلى الله عليه وآله، كيف لا وهو أفضل الممكنات، وهو أفضل شيء ما في بالممكنات، هو الدرجة الأولى، يعني ما في لا أحد ينازعه في مقامه صلى الله عليه وآله. وهناك مسألة مهمة يا أخوان نبدأ فيها كمقدمة، في كل أربعاء نتكلمنا شي 5 دقائق آخر الوقت، وهي أن كل طالب علم شاء أم أبى، قبل أو لم يقبل، قال أنا متصدي أو غير متصدي، الناس تنظر إليه على أنه ممثل وخليفة لرسول الله. الأكثر شيء بيكلوها السيد كم سادة. ممثل وخليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله، فليحرص كل واحد منا على المستوى العام أن يؤدي حق هذه الممثلية القهرية. هل أصروا 6-7 سنين بالحوض ما عشبي يقول أنا ما خصني وما بدي، لاحظتم هذه الممثلية القهرية صارت لرسول الله صلى الله عليه وآله. والحمد لله رب العالمين.